السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. وكنا قد بلغنا الحديث 11، وفيه يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال سمع عمرو ابن عمر قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأس، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه. هذا الحديث شيخ الإمام أحمد فيه وسفيان ابن عيينة، وقد تعرفنا عليه في اللقاء الماضي. سفيان يقول: قال سمع عمرو ابن عمر. عمرو هنا هو عمرو بن دينار. عمرو هنا هو عمرو ابن دينار، وقد مر معنا ذكر عبد الله ابن دينار قبل ذلك. فأما عبد الله ابن دينار فهو مولى ابن عمر، مولى ابن عمر. وأما عمرو ابن دينار المذكور هنا فهو حافظ، إمام، تابعي، ثقة ثقة، وليس هو وعبد الله بأخوين، إنما هذا شخص وهذا شخص آخر. هذا الأول مولى والثاني حر. الأول عدوي منسوب إلى آل عدي اللي هو آل عمر بن الخطاب، والثاني هذا عمرو بن دينار منسوب إلى تيم أو إلى تميم فيما أتذكر. قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو اللي هو عمرو بن دينار ابن عمر الصحابية رضي الله عنهما. قال ابن عمر: كنا نخابر. كنا إذا وردت على لسان صحابي من الصحابة يعني معناها الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين كانوا يقومون بهذا الفعل، وهذا مما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على خلاف بين العلماء في مسألة إذا أضافه إلى زمان النبي أو إذا لم يضفه إلى زمان النبي. يعني قال كنا على عهد النبي، كنا زمان النبي، هذا طبعا مقطوع به أنه مرفوع. وإذا قال كنا نفعل كذا ولم يذكر زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجح أيضا أنه من باب المرفوع. كنا نخابر، معنى نخابر يعني نزارع الأرض من أصحابها. إنسان عامل ليس عنده أرض لكن له رغبة في الزراعة، يحب أن يسعى على معاشه، له خبرة في الزراعة، فيذهب إلى صاحب أرض واسعة أو ليس له خبرة أو ليس عنده فراغ لإدارتها، فيطلب منه أن يقوم على زراعة هذه الأرض، ويتقاسمون الخارج منها بطريقة معينة كما سنعرفه الآن. ولهم في ذلك طرق، ولذلك نجد في كتب الفقه المساقاة، يعني الأرض مزروعة نخل أو مزروعة عنب، هذا يسمونه مساقاة، لأن الزرع موجود والباقي على العامل السقي فقط. وهناك في كتب الفقه أيضا المزارعة، يعني يأتي العامل بالحب ويزرع الأرض. وهناك أيضا المخابرة، المخابرة يأتي العامل بالزرع، وهو الذي يزرع. يبقى فرق بين المزارعة وبين المخابرة أن المزارعة الحب فيها من صاحب الأرض، والمخابرة الحب اللي هو البذر من صاحب الإيه؟ من العامل، من العامل. هذه معاملات. وهناك معاملة أخرى هي الكراء، الإجارة، وكانت قديما تأخذ صورة من هذه الصور، وبعد هذا أخذت صورة الإيه؟ صورة الذهب والفضة والنقود. أسلم صاحب الأرض نقودا في مقابل إجارة الأرض، ثم أزرع الأرض كما يحلو لي بما يخرج منها يكون من حقي. قال: حدثنا سفيان قال: سمع عمرو بن عمر قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، يعني نراه حلال، هذا العمل المخابرة المزارعة كنا مستمرين على فعلها ولا نرى أن ذلك الأمر حرام. ومعنى هذا أنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. قال: حتى زعم. كلمة زعم هذه لها استعمالات كثيرة، أحيانا تكون بمعنى قال، وأحيانا تكون بمعنى كذب، وأحيانا تكون في الأمر الذي تشك فيه، يعني تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته، سواء كنت تكذب به أو كنت تصدق به، ولكن لا تستطيع الجزم بأحد الأمرين. والسياق يفسر ذلك. وهذا صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن له أن يتهم صحابيا مثله بالكذب، لا سيما في أمر لم يعارضه فيه أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى باعتراف ابن عمر أنهم سلموا له بهذا وابتعدوا عن الشك في هذه المعاملة. قال: حتى زعم رافع بن خديج. رافع هذا شهد أحدا وما بعدها من المشاهد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني نهى عن ذلك الفعل المخابرة أو المزارعة. قال: فتركناه، يعني تركنا العمل به. وهذا الحديث وما مثله من الروايات، وهي كثيرة جدا وفيها اختلاف، وقع فيها خلاف من ناحية الفقه عظيم. خلاصة هذا الخلاف أن الصورة التي تحدث عنها رافع صورة محرمة، نعم، هنالك صور أخرى ظن الناس أنها حرام وليست كذلك، لأنهم أدخلوها تحت هذا النهي في كلام رافع. الصورة الحرام هي أن تكون هناك مساحة مثلا فدان من الأرض، فيأتي عامل يستأذن صاحبها في أن يزرعها، فيقول له: نعم، نقسم هذه المساحة إلى 8 أجزاء، أنا آخذ منها 4 وأنت تأخذ 4 أو نحو هذا، أي قسمة، لكنه يحدد الأربعة التي سيأخذها، وصاحب الأرض أدرى بأرضه، فيقول: أنا أختار هذا الثمن وهذا الثمن وهذا الثمن وهذا الثمن، ويحرص على أن يختارها في الأماكن التي تصلها الماء، الأماكن الخالية من الأعشاب أو العشب، الأماكن الخالية البعيدة عن الحشرات والدواب، وهكذا يحتاط لنفسه أن يختار الأماكن السليمة التي يغلب على ظنه بلغة عصرنا يضمن أن البذر فيها سيكون سالما. وفي النهاية يحصل هذا، يحصل أن بقية الأجزاء لا تأتي بشيء البتة، أو تأتي ببعض لا يكافئ مجهود العامل، وأما الأماكن التي اختارها العامل فتأتي له بما لذ وطاب. ولا ريب أن عملا مثل هذا يوقع الخصومات والنزاعات في صدور المؤجرين الذين يعملون لفترة طويلة أملا في الحصول على شيء من الرزق، ولكن في النهاية يفوت عليهم ذلك. وقد حدث ذلك بالفعل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الكراء. فبعضهم قال نهى عن الكراء الذي حصلت فيه هذه الخصومة، وبعضهم قال نهى عن الكراء مطلقة، وبعضهم قال نهى عن نوع من أنواع الكراء وهو الكراء بالقسمة هذه، إلا إذا كان بالثمن، إلا إذا كان بالثمن، واختلفوا فيها اختلافا كبيرا. والصواب أن هذه الصورة فقط هي الصورة الخطأ في هذه المعاملة. وكذلك المخابرة بأن يكون البذر من العامل، هذه أيضا يبطلها بعض الأئمة رضوان الله عليهم. أما كراء الأرض، أما إجارة الأرض، سواء أجر الأرض ببعض ما يخرج منها أو أجر الأرض بمال، هذا كله حلال لا شيء فيه. وأعظم فائدة نقف عليها من خلال هذا الحديث هو أن الإسلام دين واقعي يتحدث في معاملات الناس كما تحدث في عباداتهم، فهو منهج حياة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الحديث الثاني عشر، قال الإمام حدثنا سفيان قال: قال عمرو يعني ابن دينار: ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل، هل له أن يأتي يعني امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: فسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا، حتى يطوف بالصفا والمروة. وسألنا ابن عمر فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، فصلى خلف المقام ركعتين، وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سفيان تعرفنا عليه سابقا هو ابن عيينة، عمرو هو فسره هنا فقال يعني ابن دينار، وقد تعرفنا عليه أيضا. قال عمرو: ذكروا الرجل يهل بعمرة، عرفنا قبل ذلك أن الإهلال هو الإحرام، وأن يقول لبيك بعمرة في الميقات وهو يلبس ملابس الإحرام. ذكروا الرجل يهل بعمرة، يحرم بعمرة، فيحل بعد إحرامه وبعد إتيانه بالطواف بالبيت، يبقى إذا صنع شيئين اثنين، أحرم وطاف بالبيت، ثم إنه أحل. هل له أن يأتي يعني امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قبل ما يطوف بين الصفا والمروة هل له أن يأتي امرأته؟ تنازعوا في هذا أو تكلموا وتساءلوا، فعملوا بإرشاد الله تبارك وتعالى لهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فذهبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم، أعلم الناس بالدين. قال: فسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا، يعني لا يأتي امرأته حتى يطوف بالصفا والمروة، يعني حتى يسعى بين الصفا والمروة. وبهذا يكون قد تمت عمرته، لأن العمرة عبارة عن 4 أشياء: الشيء الأول الإحرام، والشيء الثاني الطواف حول الكعبة، والشيء الثالث هو السعي بين الصفا والمروة، والشيء الرابع الإحلال بالحلق أو التقصير، أن يحلق شعر رأسه أو أن يقصر بعضه. هذه الأركان الأربعة هي العمرة. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجابر معروف شهد 17 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نار على علأ، حديثه كثير جدا ألوف، وسيأتي معنا تعريفه، لأن المسند الذي بعد هذا المسند مباشرة هو مسند جابر، يعني في الثلاثيات. فقال لا يأتي امرأته حتى يطوف بالصفا والمروة، وكلمة يطوف تستعمل في الطواف دوران حول الكعبة كما تستعمل في السعي بين الصفا والمروة. قال لا حتى يطوف بالصفا والمروة، يعني يسعى بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنه لم يفرغ من عمرته بعد ليحل فيأتي امرأته، إنما لو سعى بين الصفا والمروة فله أن يحلق ويقصر، هذا هو الحل، ثم يأتي امرأته بعد ذلك، فقد فرغ من الإيه؟ فرغ من العمرة. ولماذا يسألون عن إتيان المرأة؟ لأن إتيان المرأة محظور في ساعة الإحرام حتى يحل الحل الآخرة. قال وسألنا ابن عمر، هذا زيادة في اليقين، وسألنا ابن عمر، وكأنهم انقسموا إلى قسمين، أو صار فريق فسأل جابر وسأل فريق آخر جابر بن عبد الله، ولذلك عبر بكلمة فسألنا وسألنا، ولم يكن السائل واحد، وهذا هو الصواب. العامي إذا سأل عن مسألة من المسائل مفتيا يثق بعلمه ويثق بدينه وورعه، فليس له أن يسأل وراءه، إنما يأخذ بقوله ويعمل به مباشرة طالما تحقق هذان الشرطان: علمه موثوق مأمون، وكذلك دينه وورعه وتقواه موفور. هذا كله إيه؟ هذا كله يجعله يقتصر على مفتي واحد. قال وسألنا ابن عمر فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مكة، كان النبي في المدينة وقدم مكة، فطاف بالبيت 7، طاف حول الكعبة 7 أشواط، فصلى خلف المقام 2 ركعتين، وهذه سنة من سنن الطواف، بعد ما تنتهي تذهب إلى ما وراء المقام، مقام إبراهيم عليه السلام، فتصلي 2 ركعتين. قال فصلى خلف المقام 2 ركعتين، ما معنى كلمة المقام؟ لأن بعض الناس يتهيأ في ذهنه أن هذا مشهد، وأن إبراهيم دفن هنا، وهكذا تتخيل يعني مخيلته أشياء ليس موضعها على الإطلاق. لا، هذا المقام يعني الموضع الذي كان يقوم فيه إبراهيم أثناء بناء البيت، حجر وضع قدمه عليه ووقف حتى يرفع البيت، لما ارتفع عن قامته وعن ذراعيه، وكان ابنه إسماعيل يناوله، فلما نزل عنه إبراهيم وجد قدميه قد أثرتا فيه وما تزال موجودة إلى الآن. هذا من المعجزات، وقد ورد في بعض الآثار أن رجلا ممن يعرف في هذا الشأن نظر إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس في مجلس جده عبد المطلب صغيرا قبل 8 من العمر، فقال لجده عبد المطلب إني لأرى هذه القدم والقدم التي في المقام سواء، فاحرص على هذا الولد فإن له شأن. هذا أحد القافة الذين يعرفون هذه الآثار. قال فصلى خلف المقام 2 ركعتين وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جابر بن عبد الله أفتى بما فهمه من حال النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمر أثري يأثر في كل أمر من الأمور، ويولي حكاية الأثر على انتزاع الفتوى واستنباطها. فلذلك حكى لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضح جلي ظاهر بين، يريد أن يقول لهم افعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحلوا قبل السعي، بل الحل يكون بعد الإيه؟ بعد السعي. قدم فطاف ثم سعى، ثم سعى، وبعد هذا يكون الإيه؟ يكون التحلل من هذا. الحديث 13. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. سفيان عرفناه، وكذلك عبد الله بن دينار وابن عمر رضي الله عنهما. يقول ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر أو يقوم، وذلك في الخطبة أو في الدرس، في أمر مرتب أو في أمر عارض، لم يكن ذلك خاصا بخطبه عليه الصلاة والسلام، إلا أن صعود المنبر وحكاية الصحابي لوجود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر توحي بأن الأمر مهم. وكذلك ارتباطه في هذا الحديث بذكر الجمعة يوحي بأنها كانت خطبة جمعة. قد جمع كثير من العلماء خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والغالب على خطبه عليه الصلاة والسلام كسمة عامة شائعة فيها القرآن الكريم، وكذلك القصر، كانت خطبة النبي قصيرة، وكذلك كانت يعني أغلبها إن لم تكن كلها قرآنا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء منكم؟ الصحابة، وكذلك المسلمون أجمع، لا خصوصية في هذه الأمور إلا أن يخصصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفهم منه أن المسلمين لا يدخلون فيه، وكل التشريع يدخل فيه المسلمون كما دخل فيه الصحابة إلا ما استثني كما قلت. من جاء منكم الجمعة يعني صلاة الجمعة فليغتسل، فليغتسل هذا أمر، لماذا؟ لأنه فعل مضارع يغتسل معه لام، هذه اللام لام الأمر، اللام إذا اقترنت بالفعل المضارع، لام الأمر إذا اقترنت بالفعل المضارع تفيد الوجوب، هذه صيغة من صيغ الوجوب، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه أوامر. فليغتسل، فهل الغسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة واجب؟ هل الغسل يوم الجمعة يأثم الإنسان إذا تركه؟ لا. لماذا؟ لأن إذا كان الأمر هنا للوجوب فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تفيد أن هذا الأمر صرف من الوجوب إلى الندب والاستحباب، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن فهذا الحديث يصرف هذا الأمر وكذلك الوجوب الظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يصرف هذا الوجوب كله إلى الندب ولا الاستحباب، ولكن الاستحباب مؤكد، مؤكد، والحكمة منه هي أن الإنسان يأتي الجمعة وهي جمع كبير فيه أناس كثر، يأتي إليه وقد تنظف وحرص على رائحته الطيبة وعلى إزالة آثار العرق والعمل حتى لا يؤذي هؤلاء المسلمين. لا شك الجمع الكبير يؤثر في مسألة الرائحة ونحو هذا. ولذلك استفاد العلماء من مجموع هذه الأحاديث التي وردت في الغسل لعرفة والغسل للإحرام والغسل للعيد والغسل للجمعة، قالوا إذا الشرع يقصد إلى الغسل في كل موطن يكون فيه الزحام، فلذلك يسن في كل موطن يكون فيه زحام. وهذا الغسل أيها الأحبة الكرام في يوم الجمعة يكون من طلوع الفجر إلى الصلاة، يعني لا يجزئ أن يغتسل الإنسان في الليلة، ليلة الجمعة. لماذا؟ لأن الغسل مضاف إلى يوم الجمعة، مضاف إلى يوم الجمعة. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وهو حديث يبين لنا فضل الحرص على هذه السنة العظيمة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، انظر إلى الثواب، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا كله ثواب، وثواب عظيم، ورد فيه ما هو أعظم وأكثر من هذا، وهو مشهور معروف، معروفة المواطن. فهنا إزالة الروائح مستحبة، الغسل مستحب، التطيب مستحب، كله حرصا على، وكلما اقترب الإنسان من الجمعة بالغسل، بدل ما يغتسل بعد طلوع الفجر، بدل ما يغتسل بعد طلوع الشمس، يغتسل في ضحى النهار، يعني قبل ما يذهب مباشرة إلى الجمعة. طيب، هنا سؤال أو مسألة كثيرا ما يسأل فيها الناس، وبها نختم الكلام على هذا الحديث. لو أن إنسانا اغتسل وليكن مثلا بعد الفجر، وصلى بهذا الغسل الفجر، توضأ مع الغسل وصلى الفجر، ولا ريب أنه لن يبقى كل هذه المسافة دون أن يحدث، أخرج ريحا، دخل الحمام، أتى امرأته فأجنب، في هذه الأحوال كلها هل يغتسل مرة أخرى للجمعة؟ فرضنا أنه دخل للجنابة فاغتسل ونسي الجمعة، فرضنا مثلا أنه أحدث فتوضأ فقط ولم يغتسل مرة أخرى للجمعة، هل الغسل الماضي باطل؟ لا، هو الغسل واحد، انتهت المسألة، هذا الغسل انتهى، يعني لا يطالب مرة أخرى بالغسل. الحديث الرابع عشر، يقول الإمام فيه: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار أن تباع حتى يبدو صلاحها. هذه مسألة في المعاملات كذلك. حدثنا سفيان، معروف سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عرفناه أيضا، تابعي الجليل، يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: نهى رسول الله، وهذا النهي كما قلنا يحمل مباشرة على التحريم والمنع والحظر، يأثم الإنسان إذا خالفه، اللهم إلا إذا أتى دليل يدل على خلاف ذلك. وهنا مسألة مهمة ونتعرض لها كثيرا، إذا قلنا إن العام من النصوص، العام من النصوص يخصصه نص آخر فيلغي هذا العموم ونعمل بالنص الخاص، وإذا قلنا النهي للتحريم إلا إذا جاء ما يدل على أنه للكراهة أو نحو هذا فيلغى التحريم، وقلنا كذلك إن الأمر للوجوب، فإذا أتى دليل آخر يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب عملنا بالاستحباب وألغينا الوجوب. السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الناس الآن هو: هل ننتظر في العمل بالعام والأمر والنهي حتى نبحث عن المخصص ونبحث عن الدليل الذي يصرف عن الأمر عن الوجوب ويصرف النهي عن التحريم؟ هل ننتظر حتى نقع على الدليل؟ لا، خطأ. إنما مباشرة نعمل بالعام حتى يأتي الدليل الآخر، نعمل بالتحريم حتى يأتي الدليل الآخر، نعمل بالوجوب حتى يأتي الدليل الآخر. لماذا؟ لأن وجود الدليل الآخر هذا أمر مظنون، ربما يكون دليل هناك دليل وربما لا يكون هناك دليل، فلذلك ننتبه لهذه المسألة جيدا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار أن تباع حتى يبدو صلاحها. الثمار هنا هي التي تكون على شجرة ثابتة لسنوات يخرج عليها ثمرة، وهذا معروف عندنا، فاكهة سواء مثلا كانت النخل أو كانت الكروم العنب أو كانت التين ونحو هذا، هي شجرة ثابتة لمدة طويلة ويخرج منها إيه؟ ثمر. هذا الثمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كيف يباع وكيف يشترى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ينهى يقول: لا تبيعوه حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه. لماذا؟ لأنك إذا بعت وهو لم يبدو صلاحه بعد، يعني لم يبلغ أن يصل إلى الصفة التي تطلب فيه، لم تحمر الثمرة، لم تصفر، لم يكتمل نضجها، ربما جاءها فساد، ربما لم تبلغ الحد المطلوب للنضج، ها، وأصابتها عاهة من العاهات، آفة من الآفات، فماذا تفعل في هذه الحال؟ هيقع خلاف بين الناس، يقول لك: ما زالت ثمرتك على شجرتك وأنا ما اشتريت. إذا كان أعطى عربون يطالب بالعربون، أو على الأقل يمسك ما بقي معه في جيبه، وأنت تقول له: أنت اشتريت وانتهى الأمر، خذ ثمرتك، فاسدة ناضجة خذها وهاتي بقية الثمن، أو لا شيء لك معي لو كان دفع الثمن أو جزء من الثمن. أمر يقع فيه الخلاف، فلذلك حسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنهى هكذا، نهى عن الثمار أن تباع، يعني أن تنتقل من حوزة صاحبها الذي زرعها إلى إنسان آخر تاجر أو ما شابه جاء يشتريها، حتى يبدو يعني حتى يظهر صلاحها. طب لو باع منها شيئا قبل اكتماله، ها، ماذا؟ هل يمكن أن يصح؟ يصح في حالة واحدة، قالوا: بشرط القطع. بشرط القطع يعني يقول له: حينما ننجز البيع مباشرة، عقدنا العقد الآن، اذهب فاقطع الثمر. والله هو أدرى، ربما مثلا تكون مثل البطيخ، تكون مثل الموز، تكون مثل هذه الثمرات التي يعني تقطع ولما تنضج، وتنضج على الأرض بعامل مثلا الدفن في الرمال، بعامل تركها لمدة يوم أو يومين، بعامل تغطيتها بنوع من أنواع النباتات، هم أدرى، لكن طبعا يكون على نحو إيه؟ صحيح لا يضر بآكله. يبقى إذا لو باع الثمرة قبل اكتمال نضجها، ها، لا بد وأن يشترط القطع، فإذا لم يشترط القطع يستمر ولا يبيع، فإذا باع فيأثم. وهنا فائدة عظيمة جدا يعلمنا إياها الشرع الحكيم الكريم في هذا الحديث وفي أمثاله. قلنا الحكمة من وراء تحريم هذه المعاملة هي مسألة إن ربما تعرض آفة عاهة تصيب الثمرة. يسأل سائل: ألا يمكن كذلك أن تمر دون أن تأتي عاهة أو آفة؟ مش ممكن؟ ممكن، ولكن الشرع يدفع المفسدة ويجلب المصلحة ويسد الذرائع ويحكم بالأغلب، يحكم بالأغلب، يحكم بالأغلب. فهذا من باب قطع النزاع، من باب تقليل الخصومات، من باب دفع الخصومات. عندنا قاعدة تربوية تقول الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، واليقين أولى من الظن. يبقى لماذا ننتظر كما يقولون على احتمال ربما تحدث وربما لا تحدث؟ لماذا تترك نفسك لهذه الظنون؟ فكذلك ينبغي أن يستفيد الإنسان من هذه القاعدة في شؤون حياته. الحديث الخامس عشر، قال فيه الإمام: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب، من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية، إلا كلب ماشية أو كلب قنص نقص من أجره كل يوم قيراطان. هذا الحديث إسناده سبق معنا كثيرا، سفيان وعبد الله بن دينار وابن عمر رضوان الله على الجميع. ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه بمعنى الذي، والعلماء يسمونها اسم موصول عام مبهم، يعني من هذه يصح أن يدخل تحتها الرجل، يدخل تحتها المرأة، يدخل تحتها الكبير والصغير، يدخل تحتها كل عاقل يمكن أن يدخل تحت كلمة من هذه، فهي تفيد العموم. فالحكم الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يقف على حد رجل أو امرأة، كبير أو صغير، ذكاء، وهكذا كل الناس متساوون في هذا الحكم الذي سيذكره النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: من اقتنى، يعني من اتخذ عنده في بيته، عنده في زرعه، عنده، وهكذا. من اقتنى كلب، سواء بقى اشتراه أو حبسه أو أخذه هبة من أحد ونحو هذا. من اقتنى كلبا، هذه أيضا فيها العموم. من اقتنى كلبا، أي كلب، من اقتنى كلبا، أي كلب، من أي نوع، بأي لون، من أي فصيلة، من اقتنى كلبا، إلا، هذا استثناء، من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية. كلب الماشية يعني الذي يحرس، مثل الذي يحرس الغنم، الذي يحرس البقر، الذي يحرس المزرعة عموما، كلب حراسة. أو كلب قنص، كلب القنص وهو كلب الصيد، وكلب الصيد هذا له صفات معينة اشترطها الشرع الحنيف أن يعلم على صفة ذكرها تفصيلا الفقهاء في باب الصيد والذبائح. قال: نقص من أجره كل يوم قيراطان. الإنسان الذي عنده كلب، وهذا الكلب ليس كلب ماشية حراسة وليس كلب صيد، يعاقب من الله تبارك وتعالى بهذه العقوبة العظيمة: نقص من أجره، يخصم من أجره كل يوم في صبيحة كل يوم أجر عمله الذي يعمله من صلاة وصوم وزكاة وذكر وصدقة، كل الأعمال التي يعملها يخصم منها قيراطان، قيراطان ما يوازي قدر قيراطين من الإيه؟ من الأجر، يخصم منه، إلا إذا كان كلب ماشية، غنم، وغير ذلك، يتخذ هذا الكلب لحفظها ورعايتها، أو كلب قنص هو كلب الصيد، إذا معروف الآن أنه يجوز اتخاذ الكلاب في حالات الصيد، الماشية، الغنم، الحراسة للزرع، الحراسة للبيت، إذا كانت تدعو إليه الضرورة ولا يمكن أداء ذلك العمل إلا من خلال هذا الكلب. إذا دعت إليه الحاجة فيجوز أن الإنسان يتخذه. وأيضا بالنسبة للبيت، لا يجعله في البيت بل يجعله خارج البيت، يجعله خارج البيت في فناء البيت، في الشارع، في سور البيت، لكن لا يكون في البيت الذي تقيم فيه، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. ملائكة الرحمة، ملائكة البركة، يمتنعون من دخول البيت الذي فيه هذا الحيوان ولو كان مأذونا فيه. بعض الروايات ذكرت نقص قيراط، وبعضها ذكرت نقص قيراطين، وهذا بحسب يعني الأحوال، بحسب الأحوال. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الوعيد أولا، ثم أعلم من الله تبارك وتعالى بالزيادة في هذا الوعيد فأخبر بالزيادة فيه. عموما نقص قيراط واحد هذا أمر عظيم، فكيف بالقيراطين؟ فينبغي على الإنسان أن يهتم لهذه المسألة. وقد اشترط العلماء كذلك في الكلب المقتنى الذي أجاز الشرع اقتناءه شرطا، وهو ألا يكون عقورا، وكذلك ألا يكون أسودا بهيما، لأنه لو كان عقورا يحل قتله ولا يحل اقتناؤه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم، فذكر منهم الكلب العقور. وألا يكون أسود بهيما، يعني شديد الإيه؟ شديد السواد أو تام السواد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا شيطان. الحديث 16. ومن هنا انتهت ثلاثيات المسند فيما يخص أحاديث ابن عمر، وبدأت ثلاثيات المسند التي جاءت من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والثلاثيات الواقعة في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عدتها 30 حديثا، 15 حديث لابن عمر، 30 حديثا، يعني الضعف لمن لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. الحديث الأول فيها وهو 16 في الثلاثيات عموما، يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: كنا مع أبي عبيدة، بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر، فنفد زادنا، فمررنا بحوت قذفه البحر، فأردنا أن نأكل منه، فمنعنا أبو عبيدة، ثم إنه قال بعد ذلك: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، كلوا. قال: فأكلنا منه أياما، فلما قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به إلينا. هذا الحديث أيها الأحباب الكرام سنده جديد، فهشيم وأبو الزبير وجابر لم يأتي معنا قبل ذلك في سند، وإن كان جابر أتى له ذكر في متن من المتون أو متنين. يقول الإمام أحمد حدثنا هشيم، هشيم هذا هو هشيم بن بشير، ابن بشير، هشيم بالتصغير وبشير بالتصغير في اسمه وفي اسم أبيه، وهو إمام حافظ كبير ثقة سبت كثير الحديث. قال أخبرنا أبو الزبير، وأبو الزبير هذا اسمه محمد بن مسلم، لأن أبو هذه كما اتفقنا ما صدر بأب أو أم فهو كنية، أما الاسم اسم أبو الزبير فهو محمد بن مسلم، وهو تابعي ثقة في الراجح لأنه اختلف فيه بين العلماء، وهو إمام كبير حافظ. طبعا لا علاقة بين أن يكون حافظا وأن يختلف في توثيقه، حافظ معناها واسع الحديث. وكذلك اتهم بالتدليس، هذه أيضا لا علاقة بينها وبين كونه ثقة، فهو عدل نعم، هو ضابط نعم، لكن يدلس، يدلس بمعنى أن يروي عن شيخه اللي هو هنا الصحابي بعض ما لم يسمعه منه، يعني سمع منه 10 أحاديث ومع ذلك يروي عنه مثلا 100 حديث، هذه 90 لم يسمعها منه، ولا يكذب طبعا، لا يقول حدثني ولا أخبرني ولا نحو هذا، إنما يقول عن يقول عن يقول قال يقول ذكر لفظ يحتمل الإيه؟ يحتمل السماع وعدم السماع. ومن ثبت عليه هذا من الرواة فإذا صرح بالتحديث وقال حدثنا أخبرنا كذا، إذا ذكر لفظا يحتمل لا يحتمل إلا السماع قبلناه، قبلناه مباشرة. ولذلك نبحث في بقية روايات الحديث، فإذا وجدناه صرح نقبل الحديث مباشرة، وإذا وجدناه لم يذكر إلا هذه الكلمة عن قال ذكر روى حدث التي تحتمل السماع وغيره نتوقف بشأنها فلا نقبل ولا نرد. حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال كنا مع أبي عبيدة. طب هنا مسألة، لأن بعض الناس هيصادف هذا في مجلس سماع أو في اطلاع، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المطالعين الباحثين المدققين المحققين، ستجد هذه نسخة في صحيح الإمام مسلم، أبو الزبير عن جابر. هنا الأمر يختلف تماما، لماذا؟ لأن الإمام مسلم صنع كتابا اشترط ألا يدخل فيه غير الصحيح، فمعنى أنه يأتي فيه برواية لأبي الزبير يذكر فيها هذه اللفظة عن جابر وهو يقول لم أدخل في كتابي هذا إلا الصحيحة، فمعنى هذا أنه وقف على رواية صحت لديه باتصال السند وتصريح أبي الزبير بالتحديث أو الإخبار أو نحو هذا، حتى ولو لم نقف عليها نحن فهي صحيحة. قال كنا مع أبي عبيدة، جابر بن عبد الله صحابي يقول كنا مع أبي عبيدة وهذا أيضا صحابي، هذه كنيته، أما اسمه فهو عامر بن الجراح أمين الأمة أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر، هذا السفر كان غزوة وكان عددهم 300 راكب، إذا كنا مع يعني كنا تحت إمرة أبي عبيدة، فجابر رضي الله عنه وأرضاه كان في هذه الغزوة مع أبي عبيدة رضي الله عنه، وهذه منقبة لجابر، فإنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المشاهد وخرج كذلك مع غيره من الأمراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرايا. وإذا خرج النبي في الحرب نسمي ما خرج فيه غزوة، وإذا خرج غيره ببعث النبي عليه الصلاة والسلام نسميه سرية، وبعض العلماء يتسمح في هذا، سمي كله غزوة. قال: فنفد زادنا. تدري ما كان زادهم؟ كان زادهم جرابا من تمر، شوال تمر فقط، 300 إنسان. وكان سيدنا جابر يعطي كل واحد منهم قبضة تبقى معه حتى ينتهي منها. فلما رأى أن الطعام سينفد ولما يبلغ، أعطى كل واحد تمرة، تمرة واحدة كان يمصها ويشرب عليها الماء، وربما أكلها ومص نواتها ويشرب عليها الماء. حتى إن جابر رضي الله عنه أرضاه في حكايته لبعض هذه الغزوة، سأله تابعي فقال له: وما كانت تغني؟ فقال: كانت تغني والله، فقدناها، أو فقد أحسسنا بفقدها لما نفدت، يعني لما كانت معنا كنا نستأنس بشيء، لما فقدناها أحسسنا فقدها، علمنا أنها كانت شيئا. فنفد زادنا. قال: فمررنا بحوت، بحوت يعني سمكة، حوت ورد في بعض الروايات عنبر، يعني بلفظ الحوت المعروف الآن، الحوت المعروف الآن، وإن كان كلمة حوت تطلق على كل ما هو من هذا الجنس الذي يسميه الناس سحلول، ذكر الإيه؟ ذكر السمك. ولذلك أطلقت على الحوت في قصة الخضر، وكان حوتا صغيرا يكفي لغداء اثنين أو نحو هذا. فمررنا بحوت قذفه البحر، ومعنى أنه قذفه البحر أنه إيه؟ أنه ميت. قال: فأردنا أن نأكل منه، لما أنهم جوع. قال: فمنعنا أبو عبيدة، منعهم لأنه الأمير، ومنعهم لأنه رجل مسلم يعرف الحلال والحرام، واستطاع في هذا الموقف أن يتذكر وأن يغلب فكره على معدته، بخلاف البعض ممكن يعني سارع ولم يعني يفكر، أو لعلهم لهم تأويل، وسيأتي التأويل الآن من كلام أبي عبيدة نفسه. قال: فمنعنا أبو عبيدة. ماذا قال في منعه لهم؟ قال: ميتة لا تأكلوا، ميتة، وحرام أكل الميتة، الميتة حرام، الميتة أكلها حرام. هكذا استقر لديهم بآية المائدة في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. قال: فمنعنا أبو عبيدة. ثم إنه قال بعد ذلك، قرر قرارا آخر، فقال: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا له من شرف عظيم، وهذا الشرف ما يزال قائما في الدنيا إلى قيام الساعة، لم ينتهي. ومنه تنفيذ أوامر النبي التي حملها إيانا لنحملها إلى غيرنا. نضر الله وجه امرئ سمع مني مقالة فوعاها فبلغها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ، بلغوا عني ولو آية. هذا كله أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى دين الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يدخل الإنسان في هذا من خلال مثل هذه الأعمال. نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، فاستدل أولا على صحة المسلك، نحن في حلال، بل نحن في واجب، بل نحن في مهمة بعثنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال أننا مضطرون، والحال أننا مضطرون، وقد جاء ذلك واضحا مصرحا به في بعض الروايات. فقال: ولكن الله أحلها لنا لاضطرارنا، يعني كما قال في آخر الآية: إلا ما اضطررتم إليه. كلوا، يعني هذا إباحة بعد الإيه؟ بعد الحظر. قال فأكلنا منه أياما. يبقى إذن هم أكلوا على أنه إيه؟ على أنه ميتة، ولكن لأنهم مضطرون فلذلك لهم أن يأكلوا. طيب ما فائدة أن يذكر إنه نحن رسل رسول الله، وأن يذكر ونحن في سبيل الله؟ نعم، لأن الإنسان لو كان على عكس من ذلك، لو كان في معصية، لو كان في أمر يغضب الله ورسوله، ليس له أن يستمتع بالرخص. وهذه قاعدة احفظوها، الرخص لا تناط بالمعاصي. الإنسان العاصي الذي سافر ليقطع الطريق، سافر ليسرق، سافر ليرابي، سافر لينصب، سافر ليغش، سافر ليظلم، سافرت امرأة ناشزة من زوجها، مع أن سفرها طويل، لها أن تقصر، لها أن تجمع، لها أن تتيمم إذا فقدت الماء، لها أن تفطر في السفر، لا، لكن إذا تلبست بمعصية من هذه المعاصي في سفرها، فكانت سبب سفرها، كان السفر نفسه معصية، وكان من الواجب عليها أن تمتنع عن هذا السفر، لا يحل لها أن تستمتع بأي رخصة من رخص السفر. ليس لها أن تفطر في السفر، وليس لها أن تقصر، وليس لها أن تجمع. وكذلك كل عاص بسفره، كل عاص بسفره، كل من كان سفره حراما حرم عليه كذلك أن يستمتع برخص السفر. الرخص لا تناط بالمعاصي، لهذا سبب من أسباب ذكره لهذا الأمر. قال فأكلنا منه أياما، ورد في بعض الروايات أنه كان 18 يوما، يعني حتى قالوا حتى سمنا، أصبح عندنا سمن من هذه المسألة. فلما قدمنا يعني المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال طبعا لا بد وأن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما حدث، وإلا أعلمه الوحي، وهم أحرص الناس على أن يتعرفوا على موقعهم من الحلال والحرام، على ما يجب عليهم، كانوا مضطرين. فقال إن كان بقي معكم منه شيء، يعني معنى هذا أنهم حملوا، نعم، مع أنهم رأوا أن الأكل مباح لهم بسبب الاضطرار فقط، مباح لهم بسبب الاضطرار. وما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان إذا كان مضطرا لفعل الحرام، كشرب مثلا شرب الخمر لأجل الغصة ولا يجد ماء، إذا كان مضطرا للطعام يطعم حتى يحفظ بدنه وروحه من الموت، يسد الرمق حتى لا يموت، هذا الإنسان ليس مباحا له أن يأكل حتى يشبع، يأكل حتى كذا، لا، هو يأكل حتى إيه؟ حتى يسد الجوع، حتى يدفع الجوع، حتى يدفع الجوع. طيب إذا هو حمل معه هذا زيادة، هل يحمل؟ نعم، له أن يحمل، لأنه سيذهب إلى مكان آخر، ولعله تصيب نفس المشكلة. ففي هذه الحالة من أين له أن يجد ميتة أخرى؟ فله أن يحمل منها. وإذا حملها المسافة الطويلة دي لابد أن تغيرت رائحتها، اللهم إلا إذا كانوا بقى قددوها في الشمس أو فعلوا معها فعلا من أفعال ذلك الزمان يحفظها من التغير. عموما جاءوا ببعضها إلى المدينة، والنبي سأل إن كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به إلينا حتى يأكل منه عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا تطيبا لخاطرهم في أن ما فعلوه حلال. حلال، لأنه ميتة بحر، ميتة بحر، هو داخل في السمك، داخل في السمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر، والحديث مختلف فيه بين المرفوع والموقوف يعني تصريحة، وإلا فهو عن ابن عمر أيضا مرفوع، لكن مرفوع حكما، له حكم الرفع، يقول فيه ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن السمك حلال حتى ولو كان ميتا، هو حلال سواء مات بنفسه أو مات بعد الاصطياد. وقد قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. هل مررت بهذه الآية يوما فقرأتها وفيها هذا النص: أحل لكم صيد البحر وطعامه؟ فسألت ما معنى صيد البحر؟ وطعامه. الصيد معروف ما نصطاده، طب والطعام ما هو طعامه؟ هل يختلف طعامه عن صيده؟ هل يختلف طعامه عن صيده؟ قال العلماء: صيد البحر ما صدته أنت منه، وطعامه ما مات فيه بنفسه فقذف إليك به. إذن فهذا نص من القرآن الكريم على هذه المسألة، أيضا إلى جوار هذا الأمر. هناك مسألة أيضا من المسائل التي نحتاج إليها في هذا الموضع، وهي مسألة حيوان البحر عموما، كل شيء حي في البحر، هل الأصل فيه الحل أو الأصل فيه الحرمة؟ ما تأكدنا أنه من البحر فهو جائز مطلقا، هو جائز، يجوز أكل حيوان البحر مطلقا على أي شكل وعلى أي صورة كان، بس لا بد وأن يكون من الحيوانات التي تعيش في البحر. وهذا الحديث أيضا مما يدلنا على أن ما يدلنا على المسألة التي تكلمنا فيها قبل قليل، وهي مسألة العموم. العموم نعمل بالعام قبل أن نجد التخصيص، فقد عمل أبو عبيدة بالعموم وهو حرمت عليكم الميتة، وأدخل عليه الاستثناء فقط بالاضطرار، ولم ينتظر مثلا حتى يرى هل عنده نص يخصص أو لا وهكذا، لا، هو قال ميتة حرام هذا أولا، وبعد هذا نبحث إن كان لها مخصص أو لا، وقد وجدنا المخصص والحمد لله. في الكتاب أحل لكم صيد البحر وطعامه، وفي السنة أحلت لنا ميتتان. الحديث 17 يقول فيه الإمام: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عن جابر عفوا مصروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر هذا هو جابر بن عبد الله بن حرام، هو وأبوه صحابيان، وكان جابر يعني يمكن أن يشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن كان عنده يعني عمات وأخوات كثر، وكان هو وأبوه يتناوبان، فقال له أبوه يوم بدر وكذلك يوم أحد: اجلس أنت معهم وأنا أذهب أكفيك، وذهب في بدر ثم ذهب في أحد، وفي أحد مات استشهد، وكانت له كرامة كبيرة عند الله تبارك وتعالى، أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا جابر، هل بلغك أن الله تبارك وتعالى كلم الناس جميعا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، يعني دون حجاب، وجرت لهم المأثرة أو الفضيلة المعروفة في قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم الذين قالوا نتمنى الرجوع إلى الدنيا، فلما أخبروا أنهم لن يرجعوا إليها قالوا: فبلغ قومنا عنا يا ربنا أنا لقيناك فرضيت عنا وأرضيتنا. فأخبرهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. هشيم وأبو الزبير وجابر رضي الله عنهم أجمعين تعرفنا إليهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي، كذب معروف طبعا، ولكن أريد أن أشير إلى أن الكذب أحيانا يأتي في بعض الأحاديث ولا يراد به هذا المعروف بيننا، يعني مثلا لما أخبر عبد الله بن عباس إن نوفا البكالية يقول إن الخضر الذي كان مع موسى، أو إن موسى الذي كان مع الخضر ليس موسى بن إسرائيل، فقال كذب نوفا، كذب نوفا، كذب معناه هنا أخطأ. لما قال كذب أبو السنابل أي أيضا معناها أخطأ. كذب في لغة الحجاز تأتي بمعنى أخطأ، لأن كذب عندهم معناها أخطأ الواقعة، لم يوافق خبره الواقع. هل هو متعمد لهذا؟ لا، ليس بالضرورة، لكن هنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم المتعمد. فينبغي أن نفهم كلمة كذب حيث وردت مقصودها بسياق الحديث، فأحيانا يراد بها الخطأ الذي ليس فيه إثم، وربما يراد بها كما هنا الخطأ المتعمد بالوضع والافتراء واختلاق الكلام الذي لم يحصل على النبي عليه الصلاة والسلام. من كذب علي، كذب علي معناه نسب إلي كلاما لم يحصل، سواء كان حقيقة، عفوا، سواء كان فضيلة أو رذيلة. يعني بعضهم لما سمع هذا الحديث وكان يكذب ويفتري على يعني أحاديث وكذا، فقيل له إن النبي يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال للذي حدثه بذلك: ها أنت لم تفهم الحديث. فقال: لما؟ قال: إن النبي يقول: من كذب علي وأنا لا أكذب عليه، إنما أنا أكذب له. أكذب له يعني يضع الأحاديث يختلق ويفتري بظنه يؤيد الرسول، بظنه يحسن في الرسول، يمدح الرسول. طبعا هذا كله سوء فهم، هذا سوء فهم، هذا خلط عند هذا الإنسان. وإلا فالكذب له والكذب عليه كله يعني معنى نسبة شيء إليه ليس بحقيقة، ليس بواقع، هو يعني يدخل في هذا الوعيد. من كذب علي متعمدا، هذا خلاف طبعا المخطئ، خلاف الناس. من كذب علي متعمدا فليتبوأ، يعني فليتخذ لنفسه مقعده من النار. مقعده يعني كأنه هو هيأه بسبب كذبه، فليتبوأ مقعده من النار. وكلمة فليتبوأ أمر بمعنى الخبر، أمر بمعنى الخبر، وأحيانا يأتي خبر ومعناه الأمر، وأحيانا يأتي أمر ومعناه الخبر، وهذا سنتعرض له إن شاء الله في حديث يأتي حتى لا نطيل. فهنا هو يقول فليتبوأ، يعني لا يأمره أن يذهب فيختار، إنما معناه أنه يخبر أنه بذلك يحجز له موضعا في النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من، وهذا الحديث بهذا النص متواتر، متواتر بهذا اللفظ، وهو متواتر لفظا ومتواتر معنويا معنى، وقد ورد عن 70 من الصحابة، منهم 10 المبشرين بالجنة أو غالبة. نتكلموا في عبد الرحمن بن عوف، كثير من الحفاظ قالوا لم نقف على رواية عبد الله عبد الرحمن بن عوف. فهنا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد اشتد بعض العلماء في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إنه كفر، لأن يعني هذا افتراء على الشريعة، ويعني جرح في الوحي. وهو الإمام أبو محمد والد إمام الحرمين الجويني رحمهما الله، ولكن العلماء قالوا بأنه كبير من الكبائر ولا يصل إلى حد الإيمان، ولا يصل إلى حد الكفر. الحديث 18. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. هشيم وأبو الزبير وجابر تعرفنا إليهم أو عليهم سابقا. يقول جابر: لعن رسول الله، اللعن معناه الطرد، لعن يعني طرد يعني أبعد. طب وربنا حينما يطرد، حينما يبعد، يبعد عن إيه؟ يبعد عن رحمته وعن جنته، وجنته من رحمته. فلعنه الله يعني طرده، وهي بمعنى الرجيم أيضا، الرجيم يعني المرجوم يعني المطرود. فكأن هذا الشخص التحق بإبليس، التحق بإبليس، لعنه الله، لعن رسول الله. وده علامة من علامات الكبيرة، حيثما وجد الوعيد الشديد مثل هذا الحديث الذي مر معنا. فليتبوأ مقعده من النار، ومثل هذا الحديث فيه اللعن ونحو هذا يبقى يشتد، هذا دليل على أن الفعل كبيرة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. ولا نحتاج طبعا إلى هذا الاستنباط، إن عندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، فعد منها الربا. آكل الربا يعني الذي يباشر الأكل، صاحب القضية وصاحب صاحب المسألة هو الذي سيأكل الربا، سواء كان المعطي أو الآخذ، البائع والمشتري اللذان يتعاملان بالربا. قال وموكله، يعني معطيه ومطعمه، فإن الآكل والموكل، البائع والمشتري في معاملة فيها ربا. وشاهديه، شاهدين، الشاهدان اللذان يشهدان على العقد، وكاتبه، حتى الكاتب الذي كتب هذا العقد، هؤلاء الشاهدان والكاتب راضون بهذا، راضون، معينون. وهنا يعني المباشر للمعصية دخل في اللعن، والمتسبب فيها بأي سبب أيضا داخل في اللعن، المباشر والمتسبب كلاهما آثم، كلاهما آثم. فالربا حرام، كبيرة من الكبائر، الوعيد عليه شديد جدا جدا، وتفصيل هذا معروف، وخير ما يرجع إليه فيه كتب الكبائر التي خصصت لهذا، ككتاب الهيتمي وكتاب الذهبي قبل هذا، ونشرة كتاب الذهبي الموجودة في الأسواق للأسف فيها كثير جدا من الخلط، ولكن نشر الشيخ مشهور حسن سلمان نشرة طبعة طيبة من كتاب الكبائر للإمام الذهبي، وثق فيها النص الصحيح لهذا الكتاب العظيم، وهي موجودة على الشبكة. والربا تجدون تفصيله في كتب الفقه، سواء ربا الفضل وربا الزيادة، أو ربا النسيئة الذي يكون فيه زيادة مقابل الأجل، زيادة مقابل الأجل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يلعن مرتكب هذه الكبيرة، فلعن الفساق، لعن أصحاب الكبائر، لعن أصحاب المعاصي جائز، لكن النوع هو، ما أتى إلى إنسان معين يتعامل بالربا وقال الله لعنك يا فلان، لا، هذا لا يجوز، لا تفعله. إنما يجوز أن تقول لعن الله المتبرجات، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى مبتدعا، لعن الله من فعل كذا، ها، لكن لا يلعن الإنسان المعين، حتى ولو كان الكافر، حتى لو كان الكافر، الكافر المعين، الفاسق المعين، نترك لعنه المخصص به. لماذا؟ لعله يتوب. وكم من إنسان تاب، ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو اللهم عليك بفلان، اللهم عليك، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وفعلا تاب الله تبارك وتعالى عليهم ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى وصاروا من المؤمنين. الحديث 19 يقول فيه الإمام حدثنا سفيان بن عيينة، وهنا نسبه، قبل ذلك قال يقول سفيان، سفيان هكذا مهملة، وسفيان بن عيينة هكذا خرجت عن الإهمال، فذكر أنه إيه، منسوب إلى أبيه، منسوب، فقال سفيان بن عيينة. حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير سمعه من جابر، سمعه من جابر قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يكن سقاء فتور من حجارة، فتور أو فتور من حجارة. حدثنا سفيان بن عيينة عرفناه، عن أبي الزبير كذلك عرفناه، سمعه من جابر. ما معنى سمعه؟ يعني سمع الحديث الآتي من جابر. ماذا قال جابر؟ قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم. كلمة كان في العادات وفي الأفعال وكذا، هذه تدل على كثرة وقوع الفعل الذي بعدها، العمل الذي بعدها كان دائم، كان مستمر، كان يعني كثيرا ما يقع. كان ينبذ يعني دائما أو عادة ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ينبذ؟ يعني يطرح تمر وزبيب وكذا، أي نوع من أنواع هذه المسكرات التي تغير طعم الماء العادي إلى طعم حلو يعني مرغوب مطلوب محبوب. يطرح التمر ونحوه في الماء، ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء، لماذا؟ حتى يحلو الماء ويشربه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإذا لم يكن سقاء، إذا لم يتوفر سقاء، فتور من حجارة. تور من حجارة، إذا لم يكن سقاء فتور من حجارة. التور هو الإناء الصغير من حجارة معروف، يعني يكون مصنوع من الإيه؟ من الحجارة. وكان يعمل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام في الصباح، ويشربه في المغرب، ويعمل له في المغرب فيشربه في الصباح، وهكذا. وهو حلال لا شيء فيه، ما لم يشتد، ما لم يشتد يعني ما لم يتغير ويتحول إلى مسكر، فإذا تحول إلى مسكر لا. ولذلك كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بباقيه، وإذا أبقى النبي أفضل النبي صلى الله عليه وسلم منه فضله، كانوا يعطونه لأي أحد يشربها مباشرة قبل ما يعني يمر عليها وقت آخر وتتغير، وهكذا. عموما العلة في هذا كله هي الإسكار، فإذا وصل إلى حد يسكر كثيره فيحرم كثيره وقليله، وأما إذا لم يسكر فلا يحرم. الحديث 20 وهو الحديث الأخير في لقائنا هذا، قال فيه الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال: اعلفه ناضحك، اعلفه ناضحك. عرفنا السند سفيان وأبا الزبير وجابرا، وجابر هنا يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام، يعني سأله سائل عن أجرة الحجام الذي يتعاطى إخراج الدم، يعمل للناس حجامة، ويدخل في ذلك الذي يعمل الفصد، حجامة تكون في الجلد والفصد يكون في العروق والأوردة، كل الذي يتعاطون أجرة مقابل إخراج الدم. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اعلفه، يعني هذه الأجرة التي تتحصل عليها ضعها في علف ناضحك، اعلفه ناضحك، يعني اعلفه الإبل أو الجمل الذي تنضح عليه، يعني تسقي عليه الماء لبيتك. وقد ورد أحاديث، منها أحاديث في الصحيح كسب الحجام خبيث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الكسب كسب الحجام، ولكن العلماء حملوها على التنزيه ولم يحملوها على التحريم. لماذا؟ لأنه ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم خلافها كذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني نهى عن كسب الحجام، وقال اعلفه ناضحك، وقال شر الكسب عنه، وهكذا، فإنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة. وبعض العلماء أيضا فسر اعلفه ناضحك يعني العبيد الذين يقومون على السقاية، يأخذون الإبل ويذهبون إلى الآبار ويستقون الماء ويرجعون إلى البيت فيعمرونه بالماء، وقالوا لو كان لما أمره النبي أن يعطيه للعبيد. فهي مسألة تنزيهية لا تحريمية، والكلام فيها طويل. ولكن نثير هنا مسألة من مسائل هذا الحديث تفيدنا في شيء مهم إن شاء الله، وهو أنه قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هكذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة في حديث واحد: ثمن الكلب، الكلب نجس، مهر البغي هذا زنا، كسب الحجام الذي يتعاطى إخراج الدم كما قلنا. وحكم النبي على الكل بكلمة واحدة: خبيث خبيث خبيث. فبعض العلماء الذين يذهبون إلى تحريم أجرة الحجامة قالوا بأن كلمة خبيث هنا تساوي الحرمة، ولماذا؟ استدلوا بشيء يسمونه دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن كسب الحجام مع ثمن الكلب ومع مهر البغي. فثمن الكلب عن نجاسة، وبهر البغي مهر البغي عن زنا، وكسب الحجام عن تعاطي الدم، والحكم فيها كلها خبيث خبيث خبيث. فهل الخبث في ثمن الكلب للتنزيه؟ قالوا لا، للحرام. طب في مهر البغي في الزنا، أجرة زنا، هذا للتنزيه؟ قالوا لا، حرام. طب قالوا فكذلك كسب الحجام يكون حراما؟ فقلنا لا، ليس كذلك. دلالة الاقتران هذه ضعيفة ولا يمكن أن نحكم بها، والدليل على ذلك أن الكلب نجس وبيعه وشراؤه منهي عنه على وجه التحريم، ومهر البغي أجرة الزنا معروف أن الزنا حرام، فهل يتساوى مع فعل الحجامة الذي هو مباح؟ فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واحتجم أصحابه، بل وأعطى النبي على ذلك أجرة. هل يقال هذا في شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى عليه الأجرة؟ وعموما دلالة الاقتران هذه ضعيفة يستأنس بها، نعم، ولكن لا يستدل بها منفصلة هكذا. وكلمة خبيث هذه استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في الأشياء الحلال، منها مثلا أنه قال عن البصل والثوم: ها، لا تأكلوا من هاتين الشجرتين الخبيثتين، مع أنه أكلهما مباح بالإجماع. عموما لنا أيضا عودة في تفصيل مسألة دلالة الاقتران هذه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.